إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، أنعم علينا بنعمة الإسلام ومن علينا ببعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، أمرنا بالاعتصام بحبله ورتب على ذلك جزيل الأجر والإنعام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الناصح الأمين والداعي إلى الصراط المستقيم، بلغ البلاغ المبين وأوصانا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فصلوات الله وسلامه عليهما لاحت الأنوار وما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار الذين التزموا سنته واهتدوا بهديه، وعلى كل تابع لهم بإيمان ومقتف آثارهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاستضاءة بنور الوحيين، فإن في ذلك النجاة في الحياتين. عباد الله، من الحقائق التي لا شك فيها ولا مراء أن قيمة الأفراد والمجتمعات ومكانة الأمم والحضارات تكمن في ولائها لمبادئها وانتمائها لأصولها وثوابتها. وإننا نحن أمة الإسلام قد أنعم الله علينا بهذا الدين الشامل الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن علينا ببعثة نبي كريم ورسول عظيم أتى عليه الصلاة والسلام، والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم يلوي على صنم، فدعا وبشر وبلغ وأنذر، ترك أمته عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك عليه الصلاة والسلام خيرا لهذه الأمة في دينها ودنياها وآخرتها إلا دلها عليه، ولا شرا فيه دمارها وشقاؤها إلا حذرها منه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمنا إياه، وما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أيها المسلمون، إن انتماء المسلم وولاءه يجب أن يكون لدينه وعقيدته، لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مهما طالت السنون ومرت القرون. ولله در إمام الهجرة، إمام دار الهجرة رحمه الله، حيث يقول: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. في الكتاب والسنة يا عباد الله المنهج الوضاء والمسلك المشرق، حينما تظلم المسالك وتتعثر الطرق في اتباع الكتاب والسنة، الوضوح والنقاء والثبات والصفاء بعيدا عن اللوثات العقدية والترسبات الفكرية تحت شعارات شركية وطقوس بدعية. ولذا فإن تذكير المسلمين باعتزازهم بعقيدتهم وتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أمر في غاية الأهمية، لا سيما في زمان تتابعت فيه الأزمات وتعاقبت على الأمة الملمات، وفي وقت بدا فيه زيف الشعارات والآراء وظهر عوار السبل والأهواء، وتجرعت أمة الإسلام طويلا مرارة الخلاف وويلات التشتت والتمزق في بعد عن منهج الله. وبعد أن أوشكت أمواج الفتن وأعاصير المحن تعصف بسفينة الأمة وتطوح بها بعيدا عن ساحل الأمان وشاطئ السلامة والنجاة، إخوة الإيمان، ما أحوجنا اليوم إلى أن نراجع أنفسنا وننظر في أحوالنا ومناهجنا ما مدى التزامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، وما مدى صدق دعوانا في توحيدنا لربنا وتمسكنا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن مقياس ذلك الذي لا يتغير ومعياره الذي لا يتبدل هو النظر في التطبيق والاتباع، وقد دلت الأدلة المتضافرة والنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة على وجوب الاتباع لكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك الهداية والسعادة والعصمة والنجاة. يقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ويقول سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن عمل بهذه الآية ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله، خرجه مسلم في صحيحه وفي رواية: كتاب الله وسنتي. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأمته بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. خرجه أهل السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد كان الصحابة والتابعون يعظمون النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤكدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان يا عباد الله من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من دونهما من الناس أو لمجرد التعصب والهوى والعياذ بالله. وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه. الله أكبر. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله في تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف هي حال أمتنا اليوم؟ الله المستعان. لقد خلفت خلوف تعرف منهم وتنكر، جعل بعضهم كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلفه ظهريا، وساروا وراء ما تمليه عليهم أهواؤهم، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وتمادى الأمر حتى بعدت في الأمة الشقة ونأى بها المزار عن سنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أمة الإسلام، إنه لا مخلص مما أصاب أمتنا اليوم من فرقة وذل وشقاء وتشتت وعناء إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله. وقال قتادة: هو القرآن. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وإن الاعتصام بالوحيين قضية عقدية منهجية لا تخضع للتغيرات الجغرافية ولا للنظرات الإقليمية، بعيدا عن التعصب المذهبي والتحزب المنهجي الذي يسلكه بعض من قل فقهه وآثر الهوى على الهدى. وقد بوب البخاري في صحيحه كتابا في الاعتصام بالكتاب والسنة، أورد فيه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، بحيث لا يستغني مسلم يريد نجاته في معاشه ومعاده عن معرفتها والعمل بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبله. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية عليهما، ولا نجاة إلا بالتمسك بهاتين العصمتين. أمة الإسلام، إن أمتنا الإسلامية اليوم أصبحت غرضا للسهام وطعمة للئام وهدفا للأوغاد والأقزام. وما هذه التحديات والمؤامرات والحروب والويلات حتى استحلت المقدسات وتحكم في كثير من المقدرات نتيجة الغزو الصهيوني الماكر والتحدي الصليبي السافر ضد المسلمين وعقيدتهم وقيمهم، وتخلي كثير من أبناء المسلمين عن عقيدتهم وتأثرهم بقيح شعارات وصديد ثقافات أفرزت أجيالا بعيدة الانتماء عن مصدر عزها وسعادتها وينبوع مبادئها وقيمها ومثلها. فلماذا كل هذا يا عباد الله؟ كأن لم يكن بيننا كتاب ولا سنة، بأيديهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ماذا جنت الأمة الإسلامية لما تساهل بعض أبنائها في الاعتصام بالكتاب والسنة؟ لقد غرقوا في مستنقعات المحدثات، وارتووا من صديد الأوهام والبدع والضلالات، ليسائل كل فرد نفسه: أين تطبيق الكتاب والسنة في حياته كلها؟ هل التزم بهما عقيدة وتوحيدا؟ هل وقف عندهما متابعة وتحكيما في كل أقواله وأفعاله وتحركاته وباطنه وظاهره؟ في السنة يا عباد الله، وفي الكتاب يا عباد الله، تحقيق العبادة وتجريد المتابعة، فأين هي في سلوك الكثيرين من المسلمين اليوم؟ في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض، فأين هي في دنيا الواقع المؤلم؟ إن أمة الإسلام اليوم والفتن تحيط بها من كل جانب، لا مخلص لها إلا الصدق في التمسك بكتاب الله وتجريد المتابعة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلنتق الله يا عباد الله، ولنروض أنفسنا على الاعتصام بالكتاب والسنة في كل اعتقاد وقول وعمل وسلوك، ولنحرص على الدعوة إلى ذلك والعمل به. وإن على ولاة أمور المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فيطبقوا شرع الله في أرضه على عباده. وإن على العلماء والدعاة إلى الله أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدوا عن التعصب المذموم والتحزب المقيت. وإن تساهل أهل الحق يا عباد الله في نشر الحق الذي معهم وهداية الخلق إليه جرأ كثيرا من أصحاب الباطل على الدعوة إليه ونشره بين أوساط كثير من المسلمين، ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه يتب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله أكمل لنا الدين ومن علينا ببعثة سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا رحمكم الله أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو صمام الأمان ومبعث الخير والاطمئنان لكافة بني الإنسان، وأن الخروج عن ذلك أمارة الضلال وعلامة الخسران. ومن ذلك ما ابتلي به كثير من المسلمين في أعقاب الزمن من التشكيك في ثوابتهم ودخول النقص عليهم في عقيدتهم، وبعد كثير منهم عن مشكاة النبوة ومنهج سلفهم الصالح رحمهم الله، حيث يعتقد بعض الناس أن لبعض الشهور والأيام خصوصية على غيره من غير دليل. ومن ذلك ما يعتقده بعض الناس في شهر رجب من أن له خاصية على غيره من الشهور، فيفعلون فيه أمورا محدثة، ويعتقدون فيه اعتقادات خاطئة، ويخصصونه بأنواع من العبادة. وتخصيص شهر رجب أو بعض أيامه ولياليه بعبادة معينة كصيام أو قيام أو نحوهما أمر محدث ليس له أصل في شريعة الإسلام. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة حديث صحيح يصلح للحجة، وله رحمه الله رسالة قيمة في ذلك. ومثل هذا القول قال علماء الإسلام، وبمثل هذا القول قال علماء الإسلام المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن القيم، والحافظ ابن رجب، والإمام النووي، وغيرهم رحمهم الله جميعا. فبأي دليل بعد ذلك يحتج من يفعل هذه المحدثات؟ لم يبق إلا الاعتماد على الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الواهية التي لا تقوم بها حجة. أضف إلى ذلك الجهل بدين الله والتعصب للهوى. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بدينكم، واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا الوقوع في كل ما يخالف سنته وسنة خلفائه الراشدين مما أحدثه المتأخرون في دين الله. فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من بلغ البلاغ المبين كما أمركم بذلك رب العالمين بقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا ونبينا وسيدنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونصرة أوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم سبل السلام، وارزقهم الفقه في الدين، وأعذهم من المنكرات والبدع والمعاصي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في سائر البقاع يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.